وهو كافر مخلد في النار يجب قتاله. ومن قرأ التاريخ عرف ما حصل من ظهورهم من المفاسد العظيمة. فالحاصل أن الكفر ليس بالأمن الهين، قد يعصي الإنسان معاصي كثيرة لكن يبقى مؤمنا، إلا أنه مؤمن ناقص الإيمان. ولو سألتكم ما هو أعظم شيء من العدوان على بني آدم لكان الجواب القتل. القتل أعظم من أخذ المهال، ومع ذلك جعل الله تعالى القاتل أخا للمقتول. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. من يعني بأخيه؟ المقتول. من عفي له من أخيه أي من دم أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال تعالى في الطائفتين المقتتلتين من المؤمنين: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فأنتم ترون الآن القاتل لا يخرج من الإيمان، والمقاتل للمؤمنين لا يخرج من الإيمان، فكيف إذا حلق لحيته أو أرخى ثوبه نقول إنه ليس بمسلم؟ نقول هو مسلم لكنه ناقص الإيمان بما معه من المعاصي.
الشيخ صلى الله عليه في جماعة صلوا أحد الفروض وسهى الإمام بالركعة الأخيرة السجدة الأخيرة لم يسجد وسلم وانصرف للمأمومين، من المأمومين من أتى بالسجدة فارق الإمام، ومنهم من قام وخرج خارج المسجد، ومنهم من أعاد الصلاة كليا، فذكر الإمام فانصرف إلى وقام بالسجدة وسلم لم يسجد السهو. من المعلوم أن السجود ركن وتبطل الصلاة سهو نوعا ما،
لكن سجد السجدة ولا سجد السهو فقط؟
لا السجدة فقط.
ها؟
السجدة فقط
ولا مسجد السهو.
نعم. ما حكم المأمومين؟
الواجب على المأموم إذا أخل إمامه بركن أو واجب أن ينبه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال وليصفق النساء. فالواجب على المأمومين أن يسبح وأن يلحوا في التسبيح حتى يرجع الإمام. وإذا قدر أن الإمام لم يفهم فليقرأوا آية تشير إلى ذلك، مثلا هذا الرجل الذي ترك السجدة الأخيرة وسلم، يجب على المأمومين أن يسبح ويقول سبحان الله حتى ينتبه. فإذا لم ينتبه فليقرأوا آية من القرآن تذكره، مثل أن يقول اسجد واقترب أو كلمة أو آية نحوها تذكره. أما في القضية الواقعة فالذين سجدوا السجدة الثانية وسلموا صلاتهم صحيحة، والذين لم يسجدوا حتى طال الزمن يجب عليهم أن يعيدوا الصلاة من أولها. والذين ذكروا عن قرب ثم سجدوها يجب عليهم بعد السلام أن يسجدوا سجدتين للسهو ويسلم. فأنت اسأل هؤلاء الأخوة الذين حصل منهم ما حصل، من قال منهم أنه لم يسجد حتى الآن فمره بأن يعيد صلاته من أول.
فضيلة الشيخ، إن من العادات المتبعة عندنا في بلاد القصيم أن يطلق على أبي الزوجة خال، كذلك على أم الزوجة خالة، وبعضهم يطلق عمة وعمة. وبعض الأخوة سمع منك في تفسير سورة النساء أنه لا يجوز أن يطلق على هذا الاسم على أبي الزوجة أو الأم، فما هو البديل وما صحة هذا الكلام؟
نعم.
جزاك الله خير.
أما أبو الزوجة فلا يسمى خالا ولا عم، لأنه ليس خالا شرعا ولا عما شرعا، وكذلك أم الزوجة ليست خالة ولا عمة. فلا ينبغي أن يسمى أبو الزوجة خالا أو عما، ولا أم الزوجة خالة وعمة، وإنما يسمون بالتسمية التي سموا بها. عند أهل العلم وهم الأصهار، فيقال صهري فلان أبو زوجة فلان، صهرة فلانة أم زوجة فلانة. وأما أن يسموا بأسماء شرعية لا يتصفون بما تقتضيها الأسماء فإن ذلك لا ينبغي، ولكننا لم نقل أنه حرام. ولعل الذي سمع كلامي أي قولي لا ينبغي ظن أن هذا يعني التحريم، فالأولى أن الإنسان يسمي الأشياء بتسميتها الحقيقية الشرعية. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن نسمي العشاء بالعتمة، صلاة العشاء، وقال لا يغلبنكم الأعراب على صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء، كما قال تعالى من بعد صلاة العشاء يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم. ولم يقل العتمة، والعتمة هي إعتام الأعراب بالإبل، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يغلبنا الأعراب على تسميتنا الصلاة بغير اسمها الشرعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. في حديث عبد الله بن مسعود في صحيح البخاري جزء من الحديث قول الرسول عليه الصلاة والسلام والله الذي لا إله غيره إن منكم من يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. الحديث يوجد في أواسط الشباب من يقول إذا كان الهداية مقدرة أو متعلق بالمشيئة فلا يعني يكون هناك داعيا إلى أن أعمل الصالحات وأن ألتزم أطاعة الله عز وجل، فما رأيكم يا شيخ في هذا القول؟
نعم، لما حدث النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أنه ما من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. فإذا قال قائل إذا كان الأمر مقدر فلا فائدة من العمل، وأصر على ذلك ونفذ ما قال، علمنا أنه من أهل الشقاوة والعياذ بالله، لأنه لم ييسر لعمل أهل السعادة. ثم نقول لهذا الرجل هل أنت تعلم أن الله قد قدر عليك أنك من أهل الشقاوة حتى تعمل بعملهم؟ فسيقول لا. نقول إذن قدر أن الله كتبك من أهل السعادة واعمل بعمل أهل السعادة. ثم نقول ثالثا أنت الآن لو قيل لك إن البلد الفلاني فيه تجارة كبيرة وهو بلد آمن، بلد فيه الساعة الرزق، وبلد آخر دون ذلك بكثير، هل أنت تقول لا أذهب إلى البلد الأول لأنه لو قدر لي لذهبت، وتذهب للبلد الثاني، أو تذهب للبلد الأول وتقول إنه قد قدر لي؟ الجواب أنه سيقول بالأخير، سيذهب إلى البلد الذي يرى أنه أنفع له ويقول إنه قد قدر لي أن أذهب إليه. هكذا أيضا طريق الجنة والنار، الجنة والنار لنفرض أنهما بلدان، هل تذهب إلى البلد بلد الشقاء والعذاب أو بلد النعيم والسعادة؟ سيذهب إلى الثاني. فلهذا لا يقول ذلك القول الذي أشرت إليه إلا رجل مخذول والعياذ بالله. نعلم أنه إن أصر على ذلك فإنه مقدر عليه أنه من أهل الشقاوة وسيذيق بأس الله عز وجل، كما قال تعالى نعم بل وسيذوق، من سيذيق؟ سيذوق بأس الله عز وجل، لقول الله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، ك كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة. وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فهذا يوجب الحذر من أن يعمل الإنسان بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس دون ما في باطن قلبه. ويدل لهذا ما ثبت في الصحيح أيضا من أن رجلا كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة وكان لا يدع للعدو شاذة ولا فادة إلا قضى عليها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا من أهل النار، فعظم ذلك على الصحابة شق عليهم كيف يكون هذا من أهل النار وهو بهذه الحال. ثم قال أحدهم أي أحد الصحابة والله لألزمنه، ألزم هذا الرجل أمشي معه حتى أنظر ماذا يكون الأمر. يقول فأصابه سهم، أصاب الرجل هذا الشجاع الجيد أصابه سهم فغضب وجزع ثم أخذ بسيفه ووضعه على بطنه واتكأ عليه حتى خرج السيف من ظهره فمات. فجاء الرجل الذي كان لازما له إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال أشهد أنك رسول الله. قال وبما؟ قال إن الرجل الذي قلت لنا إنه من أهل النار صارت خاتمته كذا وكذا، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. وعلى هذا فيكون حديث عبد الله مسعود فيه التحذير من سوء الطوية وسوء النية، وأن الإنسان يجب إذا عمل بعمل أهل الجنة أن يكون عمله مبنيا على إخلاص وتوحيد حتى يكون نافعا له عند وفاته ومفارقته الدنيا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هناك مدرسة، نعم، مدرسة فيها مصلى معد للصلاة الظهر فقط، في وقت صلاة الظهر يجبرن البنات على الدخول وبعضهم تكون حائض، فهل هذا المصلى له حكم المسجد إنما يجوز أن تجلس فيه؟ لأنهم يقول إذا جلست في الفصول ممكن أن يحدثن بعض الأشياء اللا أخلاقية، فهل يعني ممكن يجبرنا أن ندخل
المسجد؟ المصلى في المدارس ليس في حكم المسجد، بل هو مصلى، وليس ما تقام فيه الصلاة في مكان ما يعتبر مسجدا. المسجد ما أعد للصلاة على سبيل العموم وهيئ وبين، وأما مجرد أن نتخذ مكانا نصلي فيه فهذا لا يجعله مسجدا. وعلى هذا فيجوز للمرأة الحائض، فيجوز للمرأة الحائض أن تدخل فيه وتبقى. نعم.
بالنسبة يعني لصلاة العيد
لا
ومنع،
سأل واحد
نفس السؤال.
إيه سأل بعد أشوف هل فيه ناس قبلك.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل يلزم أو هل الجلوس إلى الإشراق ملزم للمصلي أن يكون في مصلاه الذي صلى فيه الفجر، وإن كان حريصا على الأجر وكان هناك عارض كذهاب إلى الجامعة أو طارئ يطرأ عليه وهو يريد الأجر ولكن هذا الطارئ يعرض عليه في هذا الوقت؟
الجلوس في مصلاه صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين ليس بواجب، ولكنه سنة مرغب فيه، فإذا عارضه واجب أو عارضه ما هو أفضل منه كطلب العلم فليذهب إلى ما هو أفضل. يعني لو قال قائل إن جلست في مكاني هنا في المسجد حتى تطلع الشمس وصليت ركعتين أو أذهب إلى حلقة في مسجد آخر حلقة علمية، قلنا الذهاب إلى حلقة علمية أفضل. وكذلك الجامعة، فإن دروس الجامعة دروس علم شرعي، فهو أفضل من أن تبقى في مصلاك حتى طلوع الشمس.
طيب أشوف في نفس السؤال يعني.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، من المعلوم أنه يعني لا يخلد في النار إلا أهل الشرك، ولكن في قوله تعالى وما يبتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها،
جهنم
جزاؤه جهنم خالدا فيها، فكيف أن نجمع هذا الآية خاصة أن أهل الخوارج يستدلون بها على كفر صاحب الكبيرة؟
هذه الآية من الآيات المتشابهة، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في من قتل نفسه بشيء أنه يعذب به في جهنم خالدا فيها، خالدا مخلدا فيها أبدا، فهو من النصوص المتشابهة. والقاعدة عند أهل الإيمان أن النصوص المتشابهة تحمل على النصوص المحكمة، والنصوص المحكمة دلت على أن قتل النفس لا يخرج به الإنسان من الإيمان، ومنها ما ذكرته آنفا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى أن قال فمن عفي له من أخيه شيء. فإذا كان كذلك فإن الواجب أن تحمل الآية وكذلك الأحاديث على معنى لا يتنافى مع النصوص الأخرى. فنقول القتل، قتل المؤمن عمدا وقتل النفس عمدا سبب للخلود في النار سبب، والسبب قد يعارضه مانع يمنع من حصول المسبب. أرأيت مثلا في باب الفرائض، القرابة سبب من أسباب إيش؟ من أسباب الإرث، لكن قد يوجد مانع يبطل هذا السبب. لو كان الأب كافرا والابن مؤمنا فمات الابن فإن الأب لا يرث، ولو مات الأب لم يرث الابن لوجود اختلاف الدين. فهكذا هذه الآيات والأحاديث التي فيها الوعيد، نقول هذه الأفعال التي رتب عليها هذا الوعيد وهو الخلود في النار سبب من الأسباب، وإذا كان سببا فمقتضى ذلك أن يحترز الإنسان منها، لأنه قد يكون هذا السبب لا مانع له، كما جاء في الحديث: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، يعني أن من أصاب دما حراما فإنه يوشك أن يزيغ فيموت على الكفر. فنقول هذا الوعيد، هذا الفعل أي قتل النفس المؤمنة عمدا سبب للخلود في النار، هذا السبب قد يوجد مانع يمنع منه وهو الإيمان، فإن من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان فإنه لا يخلد في النار. عرفت؟ هذا وجه. الوجه الثاني أن هذا في من استحل القتل فإنه يخلد في النار، لكن هذا الوجه لما ذكر للإمام أحمد أن فلانا قال يخلد في النار من قتل المؤمن عمدا مستحلا له ضحك، وقال إذا استحل قتل المؤمن فإنه كافر سواء قتلهم أم لم يقتله، فهذا جواب ليس بشيء. وقال بعض العلماء في جواب آخر: فجزاؤه جهنم خالدا فيها إن جازاه الله، إن جازاه الله، فجعل الآية على تقدير شرط، يعني إن جازاه فهذا جزاؤه، وإن لم يجازه فالعفى عنه فإنه لا يحصل له هذا العذاب. قالوا: لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال بعض أهل العلم إن هذا خرج مخرج الزجر والتنفير، وما خرج مخرج الزجر والتنفير فإنه لا يقصد به هذا الحكم بعينه، وإنما يقصد تنفير الناس منه، كما تقول لابنك والله لئن فعلت ذلك لأقتلنك، وأنت لو فعله هل تقتله؟ ها؟ أي قد لا تضربه، هو قال لأقتلنك، هدده بالقتل وهو لن يقتله، لكن من شدة التنفير عبر بذلك، فقالوا إن الله عبر بالخلود في النار في من قتل المؤمن عمدا تنفيرا منه وزجرا، وليس المراد إيقاع حقيقة ذلك. وقال بعض العلماء وهو الوجه الخامس إن الخلود لا يقتضي التأبيد، لأن الخلود يأتي في اللغة العربية بمعنى المكث الطويل لا الدائم، وهذا الوجه يمكن أن يجاب به عن الآية الكريمة لأن الله لم يذكر فيها التأبيد، لكن لا يمكن أن يجاب به عن الحديث أنه أن من قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا. وعلى كل حال فيما أرى أن أحسن الأجوبة الوجه الأول، أن القتل عمدا للمؤمن سبب للخلود في النار، ولكن هذا السبب قد يوجد فيه ما يمنع، فيكون ذلك أو فيكون في ذلك تحذير شديد أن يفعل الإنسان هذا الفعل لأنه سبب للخلود في النار، فإذا فعله كان السبب موجودا محققا والمانع غير محقق، قد لا يحصل مانع. نعم.
فضيلة الشيخ حسن الله إليكم، إنسان تهاون في إخراج الزكاة لمدة 5 سنوات والآن تائب، هل التوبة تسقط إخراج الزكاة؟ وإذا لم تسقط إخراج الزكاة فما الحل؟ وهو وهذا المال يقدر أكثر من 10,000 وهو لا يعرف مقداره الآن.
نعم، الزكاة عبادة لله عز وجل وحق للفقراء، فإذا منعها الإنسان كان منتهكا لحقين، حق الله وحق الفقراء أو غيرهم من أهل الزكاة، فإذا تاب بعد 5 سنوات كما جاء في السؤال سقط عنه حق الله عز وجل، لأن الله تعالى قال في كتابه وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وبقي الحق الثاني وهو حق مستحق الزكاة من الفقراء وغيرهم، فيجب عليه تسليم الزكاة لهؤلاء، وربما يثاب ثواب الزكاة مع صحة توبته لأن فضل الله واسع. أما تقدير الزكاة فليتحرى ما يرى أنه مقدار الزكاة بقدر ما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ف10,000 مثلا زكاتها في السنة كم؟ 250، فإذا كان مقدار الزكاة 250 فليخرج 250 عن السنوات الماضية، إلا إذا كان في بعض السنوات قد زاد عن 10 فليخرج مقدار هذه الزيادة. نعم. خمس سنوات عن كل ما مضى من السنين. نعم.
شيخ، رجل باع سلعة لرجل غني بسعر، ثم جاء آخر فباع فقير فرعاه في السعر، فعلم الغني فجاء يعاتبه، فما حكم هذا البيع؟
نعم. إذا باع الإنسان سلعة على شخص بثمن ثم باعها على شخص آخر بثمن أقل محاباة ومراعاة له، إما لقرابة أو صداقة أو فقر أو غير ذلك، فليس للأول حق في مطالبة البائع بتخفيض الثمن الذي جرى عليه العقد، إلا إذا كان قد زاد عليه زيادة لا يتسامح في مثلها عن السوق. مثلا باع عليه بمئة وهي في السوق بخمسين، هنا له الحق في مطالبته بتنزيل الثمن إلى ما تساوي في السوق. أما لو كانت قيمته في السوق مئة فباع عليه بمئة، ثم جاء رجل آخر فقير أو صديق أو قريب فباع عليه بخمسين، فليس للمشتري أن يطالبه لأنه لم يقبل ولم يغره، بل باع عليه بثمن يبيع به الناس.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أقول يا شيخ، سمعنا من أشرتك أن قول راجح لك في الطلاق ثلاث أنه يقع واحدة، نعم؟
نعم.
لكن لو طلق شخص ثلاثا وقال أنا في نيتي ليس للتأكيد وإنما ثلاثا، يعني أريد وقوع الثلاث، هل تقع الثلاثة؟
إذا قال رجل زوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقال أردت التوكيد، فهي واحدة، ولا أعلم في هذا خلافا بين العلماء. لكن إذا قال أردت التأسيس وأن كل طلقة نافذة، فأكثر أهل العلم على أنها ثلاث وأنها تبين بها المرأة، والراجح أنها واحدة لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في صحيح مسلم، كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعهد أبي بكر وعمر طلاق الثلاث واحدة. فلما تفايع الناس في ذلك قال عمر رضي الله عنه: أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليه. فألزمهم عمر بالثلاث فتبعه أكثر أهل العلم على هذا. ولكن الصحيح أنها واحدة، سواء قال أنت طالق ثلاثا أو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق. نعم.
أحسن الله إليكم الشيخ. رجل إذا كان تحت الرجل امرأة نصرانية أو يهودية أو مملوكة، فكيف اللعان؟ هل يقع اللعان؟
أما المملوكة فلا لعان بينه وبينها لأنها مملوكة وليس زوجة له. والله سبحانه وتعالى قال: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. وأما اليهودية والنصرانية فيجرى في حقها اللعان كما يجرى في حق المسلمة لعموم قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إلى آخر. من الأول.
بسم الله. إذا أطال الإمام جلوس في التشهد الأول وأنهى المأموم قراءة التشهد الأول، فماذا يفعل في باقي الوقت؟
إذا أطال الإمام التشهد الأول فاستمر في التشهد حتى لو أكملته فلا حرج. وكذلك لو أدركت معه الركعتين الأخيرتين فإنه سيطيل التشهد، لأن التشهد في حقه هو الثاني وفي حقك الأول، فأتم التشهد ولا حرج. عباد الوقت استمر كمل التشهد، صلي على النبي، بارك على النبي، تعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، أود الله بما شئت. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، كنت أناقش أحد الإخوان من الدول العربية الوافدة، يعني وافد في هذه البلاد، وكنت أكلمه عن توحيد وعقيدة الشرك، وأن بخلاصة الكلام قال: يا أخي أننا في البلاد هناك لا عن طريق المذياع ولا عن طريق ما وصلنا هذا، يقول آبائي وأجدادي ما زالوا على الشرك الأكبر في المزارات والخرافات، وما هو معلوم لديكم في الدول بعض الدول. فأرجو أن توجه مثلا لطلبة العلم.
هو غير معلوم لدي، بين الآن عشان الأخوان يسمعون ما هو الموجود في الدول هذه المذكورة.
يعني مثلا زيارة القباب والطواف حولها والنذور وتقديم القربان إلى تلك الأماكن والاستغاثة والاستعانة إلى آخره، والتوكع على تلك المشايخ وما يسمون بالصوفية وتفاصيل المعلوم في بابه.
يعني خلاصة دعاء غير الله.
فيقول أخ نعم، تقدم ببعض العبادات التي هي معروف منها الاستعانة والتوكل. نعم. فكنت أناقشه في هذا فقال يا أخي ما سمعنا بهذا إلا لما وصلت إلى هذه البلاد وأنا أدرس، وهو صادق من في ذلك. فما السبيل؟ حتى سألني سؤاله وأنا الذي وجه الآن هو السؤال نفسه. يقول طيب الآن أبي وجدي على تلك العقيدة، قلت ابدأ أنت معهم بعد أن تخرج نفسك وأسرتك إن شاء الله وتجعل وقاية لهم أيضا إذا وصلت هناك. فأرجو أن توجه كلمة مثلا لطلبة العلم وللمدرسين أن يحتكوا بأولئك المدرسين ويجتهدوا في هذا الباب.
أقول إن من نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه البلاد إن الله سبحانه وتعالى أبقى فيها عقيدة التوحيد في الربوبية في الألوهية في الأسماء والصفات، ولم يعرفوا تلك البدع المكفرة ومدوى المكفرة إلا حيث اختلطوا بالناس ذهابا إليهم أو اختلط الناس بهم إيابا إليهم. ولهذا كان من الواجب علينا نحن هنا أن نبين للناس عقيدة التوحيد وأن نحثهم عليها وأن نقول لهم إن من مات مشركا فإن الله سبحانه وتعالى يحرم عليه الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ونبين أن من دعا غير الله أو استغاث بغير الله من الأموات فإنه كافر كفرا أكبر، مشركا شركا أكبر، إن مات على هذه العقيدة فهو مخلد في النار ولو كان يصلي ويصوم. والواجب على طلبة العلم الذين من الله عليهم بمعرفة الحق في هذه الأمور أن يبينوا الحق لإخوانهم في البلاد الأخرى، لأن الله سائلهم عن ذلك. قال الله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فالواجب أن يبينوا للناس وأن ينقذوهم من الشرك، ولا يضرهم إذا عيروا في أول الدعوة أو سبوا أو قيل أنتم كذا أنتم كذا. فها هو النبي عليه الصلاة والسلام عير وقيل له أنت ساحر أنت مجنون أنت كذاب، وأخرج من بلده وأوذي في سبيل الله وألقي السلا عليه سلا الناقة وهو ساجن تحت الكعبة وأدميت عقبه، ومع ذلك كان صابرا محتسبا يؤدي ما أوجب الله عليه من الأمانة وتبليغ الرسالة. فنقول لإخواننا بلغوا إخوانه، بلغوا هؤلاء لا يموتون على الكفر والشرك، وإن أوذيتم وإن أخرجتم من دياركم وإن عيرتم وإن كتب السب لكم على الجدر وفي المنصقات وفي غيرها احتسبوا الأجر فأنتم مجاهدون.
فضيلة الشيخ، في الحقيقة ليس سؤال ولا ليس سؤال ولكن اقتراح بعد
لأن الأسئلة تم.
نعم
تم وقت الأسئلة.
لا الباقي عشر.
أجل خمسة من يسأل حد يبي يسأل.
راح مهم يا شيخ.
ها
مهم جدا.
طيب
نعم. بعد النجاح الكبير لهذا اللقاء يا شيخ وعبر اللقاء الباب المفتوح وبعد انتهاء تفسير
النبأ
نقترح على فضيلتكم شرح الأصول الثلاثة لأنها عظيمة في محتواها وهامة جدا، وخاصة كثير من الناس يعني يودون من فضيلتكم شرح هذه الرسالة العظيمة الأسبوع القادم إن شاء الله.
أنا أبشركم أننا قد شرحنا الأصول الثلاثة، وأن بعض الإخوة جزاهم الله خيرا فرغها من الأشرطة وأضاف إليها من العقد التميم مجموعة الرسائل والمسائل التي لنا، وهو الآن مستمر في إخراجها، وإذا خرج سيكون لها آثر بعد إن شاء الله.
نعم الشيخ عرض علينا لكن التسجيل غير واضح.
لا لا هو مكتوب الآن، مكتوب
كتابة.
كتابة
الكتابة يختلف عن الشرح يا شيخ خاصة.
نعم
الكتابة تختلف عن الشرح.
إذا جاء الكتاب أي واحد يستطيع أن يمليه على هذا. أنا أريد من تفسير القرآن أن الجزء الأخير من القرآن جزء عامة يسمعه الناس دائما من الأئمة.
نعم.
في الصلاة. وأحب أن الإنسان لا يسمع شيئا لا يفهم معناه.
نعم. جزاكم الله.
لكن لو اقترحت علي أنه في الجلسة القادمة نسأل الإخوة ماذا قلنا في الجلسة الماضية في تفسير السورة، إلا أن هذا قد يمنعه أن بعضهم لا يحضر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رجل طلح عليه ابنه بشراء سيارة، فذهب إلى أحد الشركات وطلبوا منه الثمن نقدا وليس عنده، فرجع وأتى بشخص آخر ليشتريها له، فاشتراها وأخرجها من محلها ثم باعها لهذا الرجل بزيادة.
نعم.
فما الحكم؟
الصورة الآن واضحة لكم. إنسان احتاج إلى سيجارة وليس معه نقد، فجاءه رجل آخر قال أنا أشتريها بنقد من الشركة وأبيعها عليك بتقسيط زائد على الثمن الذي اشتريتها به، والجواب أن هذا حرام وأنه حيلة على الربا، لأن هذا الذي اشتراها ثم باع عليك حقيقة الأمر أنه أقرضك ثمنها بفائدة، فبدل من أن يقول خذ الثمن اشتريها ولكن هذه مثلا 50,000 وعليك ب60,000 إلى سنة، قال أنا أشتريها وأبيع عليك ولولا كما اشتراها، ولولا الربا الذي يكسبه منك ما اشتراها، فهي حقيقة ربا ولكنه ربا يتضمن الخداع، خداع رب العالمين عز وجل، وأنه لما حرم علينا هذا ذهبنا نلتوي ونغير الصورة فقط، تغيير الصورة لا يقلب الشيء الحرام حلالا، فها هم أصحاب السبت الذين حرم عليهم الصيد من البحر في يوم السبت ابتلاهم الله عز وجل، فصارت الحيتان يوم السبت تأتي على سطح الماء من كثرتها، وفي غير يوم السبت لا تأتي، فطال عليهم الأمد. يوم السبت حرم علينا الصيد والحيتان تأتي شرعا، في غير يوم السبت ما تأتينا، اصنعوا حيلة. فصاروا يضعون شباكا يوم الجمعة فتأتي الحيتان يوم السبت وتقع في هذا الشباك ولا تستطيع الخروج، فإذا كان يوم الأحد جاءوا وأخذوها من الشباك. صورة الأمر أو صورة الواقع أنهم إيش صادوا يوم الأحد، أنهم ما صادوا يوم السبت، هي التي جاءت ووقعت في الشباك، ما جاءوا بها ولا أمسكوها، فهل نفعتهم هذه الحيلة؟ لا. قال الله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فجعلهم معتدين في السبت، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، أمرهم الله عز وجل أمرا كونيا أن يكونوا قردة فصاروا قردة يتعاون، وهم بالأمس رجال لأنهم تحيلوا على محارم الله، ولهذا قال لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم شحوم الميتة أذابوا الشحم حتى صار ودكا ثم باعوه وأكلوا ثمنه. وقال فيما رواه أحمد في المسند بإسناد صححه بعض الأئمة لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. فهذه المعاملة التي ذكرت هي لا شك أنها معاملة حيلة، حيلة على الربا واضحة، فهي حرام على الفاعل المعطي للربا والآخذ للربا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه.
والحل؟
الحل أن يتوب إلى الله كل منهما. أما بالنسبة لمن اشترى السيارة ثم باعها على هذا بزيادة، فإن من تمام توبته أن لا يأخذ الزيادة من هذا، أن لا يأخذ الزيادة من هذا. وما دام الثاني الذي أخذ السيارة جاهلا فليس عليه إلا أن يسلم الثمن الأصلي لهذا الرجل. أما إذا كان عالما كل منهما أنه حرام، فإن البائع الذي أخذ الزيادة لا يحل له أخذها، ولكن تجعل في بيت المال، لا توضع عن المشتري، لأن المشتري منتهك للتحريم، وفرق بين المنتهك للتحريم وبين الجاهل. فإذا كان كل منهما جاهلا فالطريق الآن أن يقول الذي باعها بربح أو بربا في الحقيقة، أن يقول أنا يكفيني رأس مالي ولا أقول بربا. وإلى هنا ينتهي هذا المجلس وهذا اللقاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء نافعا، وإلى لقاء قادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة، جزى الله فضيلة الشيخ خيرا، ولنا معكم لقاء آخر من خلال سلسلة لقاء الباب المفتوح. ونحب أن نعتذر للإخوة المستمعين أن مستوى التسجيل قد يضعف في بعض اللقاءات بسبب جهاز التكييف والازدحام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.